الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الأئمة الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام أمس إلى أن قاعدة ما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بفاسده يمكن أن يعترض عليها على كليتها على عمومها، بالتالي عن إسقاطها عن كونها قاعدة، بأن مقابل استدلال الشيخ أحلى الله مقامه الشيخ الطوسي بعدم وجود الإقدام المضمن في موارد قاعدة ما لا يضمن بصحيحه وعدم وجود الإمضاء المضمن من قبل الشارع في قبال هذا الذي يقتضي عدم الضمان طبعا، لكن في قبال هذا يوجد حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. حديث على اليد يقتضي بإطلاقه الضمان في كل استيلاء على مال الغير، سواء كان بتسليط المالك أو لم يكن بتسليط المالك، وإنما هو هذا صاحب اليد استولى على المال من دون أن يكون استيلاؤه مسبوقا بالتسليط من قبل. كل أنحاء وضع اليد على مال الغير هذا يكون موجبا للضمان، بناء على أن يكون مدلول الحديث هو الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، كما الشيخ قرر هذا المطلب في مطلع البحث. المستشكل يقول بناء على هذا علينا أن نحكم بالضمان في كل موارد العقود، العقود وغير العقود، غير العقود ليس محل الكلام، يعني مورد الغاز هو قطعا ضمان موجود به المأخوذ بالسوم يوجد ضمان، هذا ليس محل الكلام، كلامنا في العقود الآن، لأنه مصاديق قاعدة ما يضمن ومصاديق قاعدة ما لا يضمن هي العقود. في كل هذه العقود أيضا لا بد من الحكم بالضمان. مثلا المرتهن عليه أن يكون ضامنا لأنه يضع يده على مال الراهن، المستأجر في بالنسبة للعين لا بد أن يكون ضامن كما يكون ضامن للمنفعة، ذلك مو محل الكلام، لكن بالنسبة للعين أيضا لا بد أن يكون لأنه يضع يده على الودعي، كذلك ينبغي أن يكون المستودع ضامنا لأنه يضع يده على مال الغير وهو المودع، المستعير كذلك، الوكيل كذلك، وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله. فكل هذه الموارد تكون مصاديق لقاعدة اليد. سبحكم الله بالخير. بناء على هذا المدلول العام، كيف يمكن إقامة الدليل على أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟ ثم المستشكل يقول نحن نعترف بأن هذه العقود الصحيحة، يعني عقد الرهن الصحيح، عقد الوكالة الصحيح، عقد الوديعة الصحيح، هذه العقود إذا كانت صحيحة هنا نعلم جزما بخروجها من مورد على اليد ما أخذت. ليش؟ لأن أدلة تصحيح هذه العقود. يعني إذا كان عقد الوديعة جامع للشرائط، عقد الوكالة كان كذا كذا، العقود إذا كانت صحيحة، هذه نعلم ببركة الأدلة الخاصة الموجودة في هذه الأدلة في هذه العقود، هذه العقود خرجت من إطلاق على اليد ما أخذت. فنقول في الرهن الصحيح لا يكون المرتهن ضامنا إذا تلفت العين المرهونة بيده. في باب الوكالة نقول إذا كانت الوكالة صحيحة لا يضمن الوكيل إذا تلف مال الموكل بيده، وهكذا العقود الصحيحة الأخرى. وأما نفس هذه العقود إذا كانت فاسدة لخلل فيها، هذا العقد الفاسد يبقى في إطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فأين الملازمة بين ما لا يضمن بصحيحه ولا يضمن بفاسده؟ نعم لا يضمن بصحيحه لوجود الدليل الخاص الدال على عدم الضمان، لكن فيما إذا كان هذا العقد فاسدا حديث على اليد إطلاقه يخيم على هذه العقود الفاسدة ويقتضي الضمان. فأين التلازم بين مقدم هذه الشرطية وبين تاليها؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. انتهى الكلام إلى هنا. الشيخ أعلى الله مقامه الأنصاري في مقام رد هذا الإشكال وتثبيت ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده يقول: أيها المستشكل، أنت اعتمدت على إطلاق على اليد، هذا الاعتماد إلى هنا صحيح، ولكن استثنيت من إطلاق على اليد هذه العقود الأمانية اللي يعبر عنها بالعقود الأمانية، فيما إذا كانت صحيحة، يعني اعترفت بأن الوديعة الصحيحة لا يتضمن بصحيحها، اعترفت بأن العارية الصحيحة غير الذهب والفضة بحن لا تضمن بصحيحها، اعترفت بأن الوكالة الصحيحة لا تضمن، هذا صحيح، ولكنك أدرجت فاسد هذه العقود في إطلاق على اليد. هذا كان تقرير الإشكال، هو هذا كان شيخنا الأنصاري يقول هذه النقطة سلام الله غفلت عنها. لماذا النقطة ما هي التي غفلت عنها؟ أن نفس الأدلة التي توجب تخصيص على اليد أو تقييد على اليد بالنسبة إلى صحاح هذه العقود، صحة عقد الرهن الصحيح، عقد الوكالة الصحيح، نفس هذه الأدلة أيضا توجب عدم الضمان في فاسد هذه العقود. يعني كما أن هذه الأدلة الخاصة، يعني مثلا الذي ورد في الرهن يقول العين المرهونة أمانة بيد المرتهن، هذا موجود الدليل، فإذا أنت أخرجت عقد الرهن من إطلاق على اليد، لكن أخرجت الرهن الصحيح، قلت الصحيح يخرج لأنه إمضاء شرعي تسليط من ناحية الشارع لا بأس، لا يكون تضمين. ولكن أنا أقول لك أن نفس هذا الدليل الذي يستثني الرهن هو يستثني الرهن سواء كان صحيحا أو فاسدا. لماذا سواء كان صحيحا أو فاسدا؟ هذا التسوية بين العقد الصحي والفاسد من أين يأتي؟ جناب الشيخ يقول قصد الراهن في باب الرهن لا يتغير فيما إذا كان الرهن صحيحا أو فاسدا، هو عند قصد الاستيثاق، أكثر من هذا لا يوجد. استوثق لمالك، الإمام عليه السلام يقول هذا هم يأخذ وثيقة، معطي الوثيقة عند قصد الاستيثاق، يعني قصد الاستيثاق معنى هذا، يعني أنا لا أضمن المرتهن إذا تلفت العين بيده في الرهن الصحيح وهكذا قطعا، لكن هذا القصد هو موجود في نفسه. زين إذا كان هذا القصد موجود، المفروض أن هذا الرهن صار فاسد لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب صار فاسد، خلل كان في شرط مفقود إلى آخره، صار فاسد. أنا أقول نفس هذا الدليل الذي يدل على أن الرهن وثيقة
لا يختلف الحال في القصد بين أن يكون العقد صحيحا أو فاسدا، لأن الصحة والفساد حكمان شرعيان لا يؤثران في قصد الإنسان. القصد الإنسان هو شيء واحد، يريد أن يبيع هذا الكتاب يبيع هذا الكتاب، يريد أن يجعله أمانة يجعله أمانة، يريد أن يجعله وثيقة يجعله وثيقة، القصد هو شيء واحد. الحكم الشرعي لا يأتي إلى دور قصد القاصد، العقود تابعة للقصود، لكن إذا كانت صحيحة طبعا. الآن المفروض فساد عقد الرهن، أنا أسأل هل هذا الذي يكون رهنه فاسدا يكون من الفساد من ناحية القصد؟ إذا قصد الاستيثاق ماكو أصلا، حقيقة الرهن لا يتحقق، مو الرهن الفاسد، نفس الرهن لا يتحقق. تارة تقولون هذا ليس ببيع، تارة تقولون هذا البيع بيع فاسد، وثالثة تقولون هذا بيع صحيح. ما هو الفرق بين التعابير الثلاثة؟ إذا صح سلب عنوان البيع عن الإنشاء، هذا معناه أن المقوم للبيع مفقود. مقوم البيع هو إنشاء وتملك عين بعوض، هذا مقوم البيع، هذا حتى عند العرف ليس ببيع. إذا ما كان هذا القصد، هذا حتى البيع العرفي لا يكون متحقق. أما إذا تحقق البيع العرفي يأتي دور الشارع، الشارع هل يصحح أو لا يصحح؟ الشارع طبعا يعتبر قيود أمور في البيع حتى يحكم بالصحة، لا يمضي كل البيوع العرفية، هذا واضح. بيوع الخمر والخنزير أجلكم الله، هي هذه التي يزاولها العقلاء في العالم باليوم ملايين، الشارع واحد منها لا يمضيها، كلها مرفوضة عند الشارع. فلابد أن يتوفر أمور في البيع حتى يكون صحيح، كذلك في الرهن لابد أن يتوفر، كذلك في الوكالة، كذلك في كل عقد الشارع لتصرفات يحدد مورد الإمضاء. زين، لكن من ناحية القصد ما عنده تصرف الشارع، هو قصد التمليك موجود في البيع هو هذا، ما عنده شارع شيء آخر. يعني حينما قال أحل الله البيع قرر البيع، أي بيع؟ هو البيع العرفي، البيع العرفي هو مبادلة مال بمال، هذا قصد المبادلة والتبديل والتمليك، هذا موجود في كل بيع، صح؟ سواء كان صحيحا شرعا أو كان فاسدا. غير البيع تعال إلى العقود الأخرى، مثلا الإجارة، الإجارة أيضا هو عقد عرفي بشهادة ما يوجد في الآيات الكريمة، على أن تأجرني 8 حجج، هذا يدل على أن عقد الإجارة ليس مثل الصلاة من الماهيات المخترعة في شريعة الإسلام، هذا أمر عقد عرفي عقلائي، معاملة دارجة بين العقلاء موجودة في الشرائع السابقة، هم موجودة. الرهن هم كذلك، الوكالة هم كذلك، هذه أمور عرفية من ناحية الشارع، بس أكو تقييد وتضييق لأجل الإمضاء، وإلا القصد اللي هو مقوم للعقد هذا موجود في الفاسد، في الفاسد الشرعي اللي هو صحيح عرفي طبعا، وفي الصحيح الشرعي. فإذا الشيخ ماذا يريد يستحصل؟ هذه النتيجة يريد يأخذها، يقول أنت الذي تمسكت بأدلة هذه العقود الصحيحة وقلت بأن هذه الأدلة الصحيحة، أدلة الصحة في هذه العقود هي التي تخرج هذه العقود، يعني وضع اليد في هذه العقود على أموال الآخرين تخرجها من إطلاق على اليد، هذا قبلت هذا المقدار؟ الشيخ يقول عليك أن تخطو خطوة أخرى، الخطوة الأخرى هي أن فاسد هذه العقود أيضا تخرج من إطلاق على اليد. لماذا؟ الملازمة شنو؟ الملازمة أن فاسد هذه العقود وصحيح هذه العقود من ناحية القصد المقوم لحقائق هذه العقود لا يوجد فيه فرق. فإذا الشارع أخرج عقد الرهن، يعني قصد الاستيثاق، أخرجه من إطلاق على اليد، أنت اسأل في الرهن الفاسد قصد الاستيثاق موجود أو غير موجود؟ إذا قصد ما موجود هذا ما أنشأ الرهن، أنشأ عقد آخر. إذا موجود هو قصد الإيثاق، قصد الاستيثاق، هو نفس هذا القصد يخرج هذا المورد عن إطلاق على اليد، أعم من أن يكون صحيحا أو فاسدا. طبعا هذا يحتاج الشيخ يتمسك بموارد عديدة من هذه النصوص الخاصة، واردة في باب الوكالة، واردة في باب الإجارة، في باب الوديعة، في باب العارية، في باب ما يصنعه الصناع، في باب الدلالين مثلا، الدلالون إذا وضعوا أيديهم على مال الآخرين وتلفت هذه الأمور، كل هذه الموارد بحمد الله في النصوص المتفرقة موجودة. الإمام عليه السلام في عامة هذه النصوص يحكم بشيء واحد، يقول إذا كان هذا الإنسان الواضع يده على مال الغير مفرطا مقصرا في حفظ المال، بل هو ضامن، هذا بعد ما يصير تلف يصير إتلاف، لأنه بالإتلاف احنا ما عندنا كلام، احنا كل كلامنا في التلف. وإلا إذا كان هذا الشخص أمينا لا يكون ضامنا أصلا، مو بس لا يكون ضامنا، الشارع أكو عنده في إضافة، وليس لك أن تتهمه، يعني مو بس أنه هذا المال إذا تلف بيده أنت لا تستحق مطالبة البدل، لا حتى ما تستحق أن تقول أنت فرطت في مالي، ما أنت ما قمت بحفظ المال مثلا كما ينبغي، هذا المقدار أنت غير مرخص من قبل الشارع. ما دام هو كان أمين بنظرك، ما دام هو كان أمين يحفظ المال لا يتصرف فيه بغير إذنك، إذا حصل التلف بيده فليس هو الضامن، وليس أيضا لك أن تتهمه بأنه قصر في حفظ المال أو فرط مثلا أو تعدى. يبقى شيء واحد، الشيء الواحد هاي في كل العقود الأمانية هو هذا الحكم العام موجود، لأنه النصوص خاصة موجودة. فإذا عقد الوكالة يخرج من حديث على اليد، هذا الذي يقولون حديث على اليد من أول الأمر ما يشمل الأيدي الأمانية، تختص اليد باليد العدوانية، هذا بحسب الظاهر لا يكون كذلك، اليد هي تشمل لكن الأيدي الأمانية خرجت، يعني تخصيص قطعي موجود، الأيدي الأمانية خرجت من هذا الإطلاق. لا بأس إذا تقول تخصصا ما أحكم هنا، لأنه الشارع المقدس من أول الأمر حينما يحكم بالضمان على اليد يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني اليد إذا لم تكن معنونة باليد الأمانية هي تصير عدوانية، بعد احنا ما عدنا في أيدي اليد، إما أن تكون أمانية وإما أن تكون عدوانية. إذا ما كانت الأمانية ضامنة ببركة هذه الأدلة الخاصة، فتبقى اليد التي تكون ضامنة هي يد واحدة، اليد العدوانية، يعني التي لا تكون مسبوقة بإذن من قبل المالك. هاي في الأمانات كلها الحكم واضح. يبقى شيء واحد وهو أنه في عقد الهبة لماذا لا يكون المتهب ضامنا؟ يعني في باب العارية والوديعة والوكالة علمنا الحكم أن أيدي هؤلاء بما أنها مسبوقة من إذن من قبل المالك لا تكون اليد ضامنة إذا حصل تلف. لكن في باب الهبة لماذا لا يكون المتهب ضامنا إذا كانت الهبة فاسدة؟ قب في الهبة الصحيحة ماكو ضمان، وهبتك الكتاب في أمان الله، ليس في عوض، لأنه الهبة إذا صارت فاسدة، خب إذا صارت فاسدة لم تدخل العين في ملك هذا الإنسان المتهب، فاسدة باقي على ملك الواهب، والمفروض أنها تلفت بيد المتهب، هذا الضامن أو ليس بضامن، هذا على القاعدة يكون يصير داخل تحت إطلاق على اليد. لكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه يقول لا، علينا أن لا ننسى هذه اليد في باب الهبة بالأولوية القطعية لا تكون ضامنة. لا، ليش أولوية قطعية؟ من أين تأتي هذه الأولوية القطعية؟ تأتي من هذه الجهة، يقول إذا كان الإنسان مبقيا للمال على ملكه، مثل موكل يبقي المال على ملكه ولكن يسلمه للوكيل، أو المودع يبقي رقبة المال على ملكه ولكن يستأمن يستودع هذا الودع لحفظ المال، وما ملك الرقبة، المال ملكه، مع ذلك الشارع المقدس يقول هذا الودع إذا تلف مال الغير بيده لا يكون ضامنا، مع أن الصادر من المالك شنو؟ مجرد الإذن في الحفظ مع إبقاء الرقبة على مال ملكه. هم في باب الهبة المالك هو يقطع علقة الملكية عن نفسه، يعني يغض النظر عن هذا المال، يعني لا يعده هذا المال، لا يعده مالا من أموال، يعده مالا لذلك الغير المتهم. فهذا بالأولوية لابد أن لا يكون هذا المتهم ضامن إذا تلف المال بيده. في باب الهبة إحنا ما عندنا دليل على أن المتهم ضامن أو ليس بضامن، لكن الشيخ يقول أيضا الهبة داخلة في جملة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، الهبة الخالية من العوض صبحكم الله بخير، هذه لا تكون موجبة للضمان، لأنه هبة تملك مجاني، وهبتك يعني ملكتك مجانا، ليس فيه ضمان، ضد الضمان هو. هذه الهبة إذا صارت فاسدة من ناحية قصد الواهب لا يوجد فرق بين الهبة الصحيحة والفاسدة، فنفس الدليل الذي يدل على أن الهبة الصحيحة لا تكون مضمنة لأنه ليس فيها عوض، هو هذا الدليل هم يدل أنه العين الموهوبة إذا تلفت وكانت الهبة فاسدة أيضا لا يكون المتهم ضامنا لها. بهذا البحث بهذا الترتيب الشيخ يفرغ من البحث ويصير دليل على قاعدة ما لا يضمن هذه النصوص الخاصة الواردة في العقود المتفرقة. ينتقل للشيخ بهذا فرق الشيخ من إثبات أول حكم من أحكام المبيع بالبيع الفاسد، هذا المبيع بالبيع الفاسد إلى أحكام متعددة. أول حكم هو كان الضمان، هذا الضمان أثبت بالطرق متعددة، استدل بحديث على اليد، بالإجماع، بالرواية الواردة في الجارية المسروقة، ثم انجر الكلام إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالتطفل إلى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن، وهذا البحث المفصل صار. الآن ينتقل إلى الحكم الثاني من أحكام المبيع بالبيع الفاسد بعدما نطبق العبارة، وهو وجوب رد المبيع بالبيع الفاسد فورا إلى مالكه، هذا حكم تكليفي. وين وصلنا أمس؟ فإن قلت قرنا وما قرنا بلي زين قلت، هذا في الواقع هو بعد إقامة الدليل على القاعدة يصير، قلت ما خرج به يعني الأدلة الخاصة التي خرجت بهذه الأدلة الخاصة المقبوض بصحاح تلك العقود، ما خرج يخرج به المقبوض بفاسد هذه العقود. لماذا؟ لأنه من ناحية القاصد لا يوجد فرق بين الرهن الصحيح والفاسد، بين الوكالة الصحيحة والفاسدة، بين الجعالة الصحيحة والفاسدة، بين المضاربة الصحيحة والفاسدة، وهكذا. ما يخرج ما هو؟ ما يخرج هو هذا، وهي التأنيث باعتبار شنو بعد؟ الأدلة الخاصة هاي يكون يصير، وهي عموم، وإلا هو ما يخرج كن يصير وهو، لكن باعتبار آحاد هذه الأدلة اللي هي متعددة، عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك، لم يضمنه المالك يعني المالك حينما يسلم مال للغير ليس مقصودة جعل عهدة البدل في ذمة هذا الآخذ، لا، هسه ما هو قصده؟ أمور متعددة بحسب هذه العقود اللي الآن بينها، سواء ملكه إياه بغير عوض هذا يصير هبة، يعني كان قصده التمليك المجاني، التمليك المجاني هو مضاد للتضمين، التضمين معناه أنا أملكك وأريد البدل مثل البيع، أملكك المبيع وأريد البدل وهو الثمن، أو في باب الإجارة كذلك البدل موجود، لكن لا، هذه ملكه مجانا. أو سلطه على الانتفاع به، هذا عقد العارية، المالك يسلط الغير يعني يسلم العين ذات المنفعة للغير لينتفع هذا الغير به، هم يعرفون بعد العارية هو التسليط على الانتفاع، بعد التسليط على الانتفاع للانتفاع، التسليط على العين للانتفاع بها. أو استأمنه يعني المالك استأمن الغير عليه على المال لحفظه، هذا باب الوديعة، هذا معنى الوديعة، الوديعة الإنسان يجعل الغير أمينا لحفظ ماله. أو دفعه يعني دفع المالك المال إليه يعني إلى الغير لاستيفاء حقه، هذا الرهن، المالك يدفع ماله للغير حتى ذلك الغير يستوفي حقه من هذا المال، الحق شنو؟ ذلك الدين اللي هو في ذمة الراهن. أو العمل فيه بلا أجرة أو معها. هذا هم باب الإجارة، باب الإجارة وغير الإجارة، الأعمال التبرعية. أنا أحيانا أسلم هذا القماش للخياط، هذا نوعين يمكن فرضه، يمكن فرض الخياط يريد أن يتبرع بعمل الخياطة لأجل صداقة لأجل أي شيء كان داعي سماء شغل به، الدافع ما هو، لا يريد أجرة، هو يسقط حرمة عمله. هذا إذا هذا القماش تلف بيد هذا الشخص، أنا سلمت القماش بيد هذا الخياط ليعمل فيه عملا بلا أجرة، تلف القماش بيده، هذا لا يكون ضامن. لماذا؟ لأن دفعي للمال لهذا القماش إليه لم يكن بداعي أن يكون ضامنا على تقدير التلف. إذا كان أريد أضمن أكون أشترط عليه، وإلا دفع القماش ليس معناه أن أضمنك القماش. هو هم إذا عمل أو ما عمل، إذا عمل ما يطلب شيء لأنه كان عنده قصد تبرع، إذا ما عمل وتلف هو هم ما يطلب شيء. تارة لا، هو خياط ويعمل بالأجرة لا بقصد التبرع والمجانية. أنا سلمت الخياط هذا القماش، هو هم قرر قال 10,000 تومان أخذ من عندك أخيطها مثلا قباء، تلف القماش بيده، أيضا لا يكون ضامنا للقماش. لماذا لا يكون ضامنا؟ لأني دفعت المال إليه على أن يعمل فيه عملا محترما وهو خياطة القضاء، لكن على أن لا يكون ضامنا للعين. يعني ما كان إذا كان مقصود تضمين العين عليه الاشتراط، مثل إيش؟ مثل الإنسان يشتري في القماش غالي جدا، اللي القماش الذي الأقمشة التي يلبسها الملوك والسلاطين، أنا اشتريت أو أهدي إلي أو أي شيء آخر، أنا أسلم للخياط، لكن للباب التحذر والاحتياط أشترط عليه، ماكو مانع أشترط عليه أن هذا إذا تلف بيدك أنت ضامن، هذا ماكو مانع منه. لكن هذا يصير من ناحية الشهر، إحنا كلامنا في اقتضاء ذات عقد الإيجار. أني حينما أسلم هذا المتاع له ليس بنائي على أن يكون ضامنا لو تلف بيده، ما دام هالشكل لا فرق بين أن تكون هذه الإجارة صحيحة أو فاسدة، لا يكون ضامنا. أو غير ذلك، غير هذا مثل باب الوكالة، بلي يوفي مال المضاربة مثلا، يعني رب المال يدفع المال للعامل على أن يتاجر لا على أن يكون ضامنا، لذلك يقولون العامل ليس بضامن، بل يقولون كل التلف يكون على رب المال، هذا من أحكام الواضحة في باب المضاربة. زين، أن من لم يضمنه المالك كما في هذه العقود فهو غير ضامن، فهو غير ضامن، هذا يستفاد من أدلة هذه العقود. أما في غير التمليك بالعوض، يعني إلى هنا الشيخ بيّن حكم غير الهبة، الهبة هو تمليك بلا عوض، لكن غير التمليك بالعوض يعني المضاربة يعني الوكالة يعني كذا كذا. أما في غير التمليك بلا عوض، هو هم يفسر التمليك بلا عوض يعني الهبة، فالدليل المخصص لقاعدة الضمان ما هو؟ العموم ما دل على أن من استأمنه المالك، يعني المالك عد شخصا أمينا، من استأمنه المالك على ملكه هذا من استأمنه غير ضامن، بل أكثر، هو مو بس ليس بضامن، ليس لك أن تتهمه، حتى التهمة لا يمكن توجيهها إلى هذا الشخص الذي كان أمينا. الروايات بهذا المضمون كثيرة، ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته، ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من ائتمنت، النصوص كثيرة بهذا المضمون. خب، هاي بالنسبة إلى هذه الجملة من العقود علمنا أحكامها، إذن لا تكون مضمونة لا في صحيحها ولا في فاسدها. لكن في الهبة ما عدنا الدليل، في العقود الأخرى الدليل موجود، هذا العموم موجود. أما في الهبة الفاسدة، طب هذا الهبة الفاسدة هل تبقى مصداق لما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ لا، ما يصير مصداق. ليش؟ لأنه هبل مجرد عن الشرط ما بها عمر، فما تصير مصداق. لكن كيف تندرج فيما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بفاسده؟ خب ربما تكون طبيعة ثالثة لا يتندرج في الأصل ولا في العكس القاعدة. الشيخ يقول لا، هنا الأولوية موجودة. إذا كان في مجرد الحفظ لا يوجد ضمان على الآخر مع إبقاء الرقبة على الملك، فإذا أنت قطعت الرقبة عن نفسك يصير مثل باب الوصية. الوصية الصحيحة غير مضمنة الفاسدة. في الوصية شنو الوصية التملكية؟ تمليك. الوصية أن تقول أوصيت بكتابي هذا لزيد، تمليك مجاني، تمليك مجاني لكن معلق على الموت. فرق مع الهبل المتعارف هو هذا، هذا منجز ذاك معلق على الموت، هذا بأكثر ما. هل يكون المصالح ضامن إذا تلف هذا الكتاب؟ الموصي يصير ضامن؟ لا طبعا، إلا إذا أن يكون إذا حتى إذا قصر بعد مو ضامن لصالح الموصي، وهو أبطل الوصية يصير هذا. وإلا الضمان ماكو في باب الوصي. فباب الهبة هم كذلك، في باب الهبة الإنسان يملك العين مجانا لغير. يملك العين ما هو معناه؟ يعني يسقط حرمة ماله، مال نفسه هو يسقطها. الشارع أكثر من هذا ما يريد من المالك، لأن الشارع المقدس يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأجل احترام المالك. لا يحل لامرئ أن يتصرف في مال، هذا كل احترام المال. المالك هو يهب المال، هو يملك المال مجانا للغير. إذا كانت الهبة فاسدة قصد التمليك موجود، ما تحقق التمليك الخارجي، لكن هذا القصد موجود. هذا القصد هو الذي يمنع من الضمان في باب الهبة. وأما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم اليد بالأولوية بفحوى ما دل على خروج موارد الاستيمان. موارد الاستيمان هاي التي أشير إليها، يعني مثل العارية والوكالة والكذا. فإن استيمان، هذا تقريب الفحوى والأولوية، فإن استيمان المالك لغيره، هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل يصير مو إلى المفعول، يعني المالك حينما يستأمن الغير يجعل الغير أمينا. فإن استيمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتوى عدم ضمانه له، كما ذكرنا في باب العارية والوديعة مثلا، اقتضى التسليط المطلق على المال مجانا، اقتضى عدم ضمانه بطريق أولى. والتقييد بالمجانية لخروج التسليط المطلق بالعوض كما في المعاوضات. الشيخ يقول هنا لا تتهم، أتقول الهبة فيه تسليط مطلق؟ خب حتى في البيع تسليط مطلق أكو، إذن لماذا تلتزمون في البيع بالضمان لا تلتزمون في التسليط المطلق في باب الهبة بالضمان؟ الشيخ يقول الفرق موجود، البيع هو في حقيقته وذاته فيه الضمان، لأنه مبادلة مال بمال، بخلاف الهبة فإنه تملك مجاني. والتقييد بالمجانية، يعني أنا أقول في تعبيري هذا كان، إذا اقتضى التسليط المطلق على المال مجانا. هاي كلمة مجانا لماذا جاء بها الشيخ؟ الهبة من هذه الناحية التسليط هتصير مثل تسليط البيع، مع أنه في البيع الضمان قطعا موجود. الشيخ يقول والتقييد بالمجانية لأجل خروج التسليط المطلق بالعوض. التسليط المطلق بالعوض هو البيع يصير، هو الصلح المعاوضي يصير، كما في المعاوضات فإنه عين التضمين. يعني إذا كان عندنا التسليط على العين مع التضمين مع الضمان مع ضمان البدن، وهذا يندرج في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فحاصل أدلة، يرجع مرة أخرى إلى هذا العموم اللي قال، هذا العموم يخصص حديث على اليد. فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن، المستأمن يعني الذي أنت عددته أمينا، أنت حسبته أمينا، جعلته أمينا لا خائنا. أدلة عدم ضمان المستأمن أن من دفع المالك إليه ملكه دفع على وجه لا يضمنه بعوض لا واقعي، يعني المثل والقيمة، ولا جعلي، يعني ما قال أنا وهبتك بكذا بكذا، ماكو وهبتك، ليس فيه عوض جعلي. عوض واقعي أيضا لا يكون المقصود حتى يكون مضمون بالمثل أو القيمة، لا ذا ولا ذاك، على وجه لا يضمنه لا بعوض واقعي ولا جعلي فليس عليه ضمان. إذا فليس عليه ضمان، هذا يثبت به قاعدة ما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بفاسده. هذا كله الكلام في أصل تثبيت الضمان في المبيع بالبيع الفاسد. الشيخ ينتقل إلى الحكم الثاني وهو حكم تكليفي، يعني وجوب رد المبيع بالبيع الفاسد إلى البائع، إلى المالك السابق. جناب الشيخ يستدل بوجوه ثلاثة على هذا الوجوب. طبعا يوجد مخالف في المسألة ينبه في آخر المسألة عليه، وهو الشيخ الطوسي وابن إدريس في هذه المسألة، يقولان مثلا يعني يظهر من حكمهما من فتواهما أنه لا يجب الرد فورا. الشيخ لا يذهب كالمشهور بل المدعى عليه الإجماع على أنه يجب الرد فورا. وجوب الرد فيه أدلة ثلاثة. الدليل الأول الإجماع الذي ينقل من المحقق الأردبيلي، هذا إذا ادعى إجماع في مسألة يظهر أن المسألة هي ثابتة، يعني وإلا هو كثيرا ما المسائل الإجماعية يعبر عنها إما بالمشهور إما مثلا يقول لم يعرف خلاف شيء هو يحتاط، لكن إذا ادعى الإجماع في مسألة هذا يظهر هو قد أحرز تطابق الفتاوى في هذه المسألة، وهذا يصير هو وجه أن فتوى شيخ الطوسي وابن إدريس يحمل على محمل صحيح بحيث لا يكون مخالف للإجماع، يأتي في آخر المسألة. إذن الدليل الأول هو الإجماع، هذا إن تم دليل تعبدي فبها هو دليل، وإلا إذا احتملنا أنه يحتمل مدركيته وتوقيفيته فالمعول على الدليل والمستند. هناك دليلان آخران غير هذا الإجماع يرحمكم الله إن شاء الله. الدليل الأول الرواية المعروفة التي وردت بهذا المضمون، لا يحل أن يتصرف أحد في مال غيره إلا بإذنه إلا بطيبة نفسه. النصوص الموجودة بهذا المضمون متعددة، يستفاد هذا الحكم منها، حرمة التصرف في مال الغير بدون إذن ذلك الغير، هذا الحكم يستفاد منه. جناب الشيخ يقول هذه الروايات الواردة بهذا المضمون أيضا يمكن أن يستفاد منها حرمة إمساك المبيع بالبيع الفاسد والتخلي من رد هذا المبيع إلى المالك، هذا حرام لابد أن يرد إلى المالك. لكن قد توجد شبهة في هذا الدليل، يعني في هذه الطائفة من الأدلة، الشبهة في من ناحية أن الموضوع للحرمة في هذه النصوص هو التصرف، لا يحل لامرئ أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة نفسه، وصدق التصرف على مجرد الإمساك والامتناع من الرد إلى المالك قد يكون خفي. بل إذا هذا المشتري بالبيع الفاسد تصرف، يعني تقلب، التصرف هو التقليب والتقلب في المال، إذا تحقق منه هذا التقليب والتقلب هذا قطعا هو تصرف وحرام، لكن يصير الدليل أخص من المدعى، لأن المدعى هو وجوب الرد وحرمة الإمساك. حرم صدق التصرف على مجرد الإمساك هذا قد يكون مشكل، قد يكون خفي، لأن الإنسان يشتري في البيع الفاسد هذا الكتاب لا يطالع فيه، يجعله في خزانة كتبه، هذا يصدق عليه التصرف أو يصدق عليه الإمساك؟ هذا إمساك. زين إذا صار إمساك كيف نستدل بالدليل الدال على حرمة التصرف على حرمة هذا الإمساك؟ هذا يصير أمر غير صحيح، لأنه مع الشبهة في الموضوع، يعني الشبهة في صدق التصرف على الإمساك لا ينبغي التمسك بهذا الدليل الذي يدل على حرمة التصرف. فالشيخ ينتقل إلى دليل آخر، دليل ثالث وهو المعول، يقول الدليل عبارة عن الروايات الواردة بمضمون هذا، لا يحل ما لامرئ مسلم لغيره إلا بطيبة نفسه، ماكو بها كلمة تصرف. هذا المطلب هم الشيخ بيّن الكبرى مالها في أول بحث المكاسب المحرمة. هناك تفضل إذا الحكم الشرعي مثل الحرمة، هنا لا يحل بعد الحرمة، يعني لا يحل يعني يحرم، الحكم الشرعي إذا أسند عين إلى عين من الأعيان المتمولة، إما يكون المتعلق جميع ما يرتبط من الأفعال بهذا المال، وإما معظم ما يتعلق بالمال من الأعمال، تلك تكون متعلق الحكم. زين، الآن كلمة التصرف لا يوجد في هذه الرواية. زين، نقول لا يحل مال امرئ مسلم. الآن هذا الكتاب مال امرئ مسلم، هو البائع بالبيع الفاسد، تسلمه المشتري، المشتري لا يكون مالكا، لكن إذا الشارع قال لا يحل، يعني يحرم كل أمر مرتبط بهذا المال الذي هو مال المسلم من الأمور المرتبطة بهذا المال، الإمساك، يصير الإمساك مشمول لإطلاق المتعلق المحذوف، المتعلق اللي يحرم أو اللي لا يحل محذوف. أي شأن من شؤون مال المرء المسلم محرم غير مذكور، هذا فيه إطلاق، هذا الإطلاق يشمل الإمساك من هذه الناحية، يعني من ناحية صدق يعني كون الإمساك من شؤون مال المسلم، الرواية تثبت حرمة الإمساك. إذا ثبت حرمة الإمساك الضد مالي يصير واجب بالعرض ولو، وهو وجوب الرد يصير بعد، يعني إذا حرم علي الإمساك شنو غير الإمساك؟ هو الرد يصير، فيتعين علي الرد. إذا تعين علي الرد ينفتح باب هذه المسألة التي عنونها العلامة، وهي أن الرد، رد المبيع إلى المالك، قد يكون فيه كلفة اقتصادية مالية. هل هذا المشتري عليه أن يبذل هذا المال أو لا يقتصر على على الرد الفوري وعلى حرمة الإمساك؟ إذا كان الرد مجاني، يعني ليس فيه أجور حامل، أجور ناقل، ماكو فيه هذه المقدمات، يمكن رد فورا، جاره يأخذ المتاع يرده إليه يسلمه إياه. العلامة الحلي على الله مقامه يقول إذا الرد صار واجب فوري، حتى إذا كان في الرد مؤونة، هذه المؤونة من باب مقدمة الواجب، عليه أن يتحملها المشتري من كيسه وعليه أن ينفق. يعني مثلا إذا كانت أجور حام من بلد إلى بلد، مثلا لابد أن ينقل هذا المبيع، هذا عليه أن ينفق هذه الأمور، وهي عليه لا تكون على البائع ذاك، لا، على نفس المشتري. مثل موارد الغصب، يصير من موارد الغصب كذلك، العين المغصوبة يجب على الغاصب تسليمها إلى المغصوب منه، حتى إذا كان هذا التسليم والإيصال يتوقف على بذل مؤونة مثلا، تلك المؤونة أيضا لا بد من بذلها، لا مناص منها. هذا حصيلة البحث في هذا الأمر الثاني إن شاء الله بمقدار ما يسع الوقت. شقيت عندنا وقت ربع ساعة إن شاء الله، هذا بسرعة بعد نقراها إن شاء الله. الثاني من الأمور المتفرعة على عدم التملك المقبوض بالبيع الفاسد، الأول كان الضمان، هذا فرغنا منه، الثاني وجوب رده المبيع فورا إلى المالك. والظاهر هذا من ناحية الأقوال الشيخ، وهم يكون دليل أول هو على المدعى أنت، والظاهر أنه يعني وجوب الرد مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه. يعني إن قلنا بعدم جواز التصرف في المبيع بالبيع الفاسد كما نقول به، نقول أنه لم يدخل في ملكه، كما يلوح هذا العدم الخلاف، مو يلوح يعني عدم جواز التصرف، لا، يلوح عدم الخلاف من مجمع الفائدة من المحقق الأردبيلي، بل أكثر من هذا، يعني لا، أصل وجوب الرد أمر مسلم. العلامة يقول وجوب الرد إذا كان فيه مؤونة، تلك المؤونة أيضا لا بد من بذلها وصرفها، يعني أصل وجوب الرد كأنه مسلم، إنما الكلام في أن هذه المقدمة أيضا لا بد من تحصيلها أم لا، العلامة يقول بل المقدمة من باب ما لا يتم الواجب إلا به لا بد من تحقيقها. بل صرح في التذكرة كذلك المحقق الكركي كما عن جامع المقاصد أن مؤونة الرد على المشتري. الشيخ الأنصاري يقول هاي الفتوى يحتمل أن يكون مقصودهم يعني إذا كانت المؤونة قليلة، يعني ثمن زهيد مثلا شيء قليل، واحتمال أن يكون لا، المؤونة كثيرة تكون كلفة على المشتري، الشيخ الأنصاري يقول لا فرق إطلاق كلام العلامة المؤونة على المشتري، لا فرق بين أن تكون المؤونة قليلة أو كثيرة، إلا إذا أراد يعني إذا إلا إذا كانت المؤونة كثيرة جدا والمشتري يتضرر ببذل هذه المؤونة الكثيرة لرد المتاع إلى البائع. هناك يمكن بقاعدة لا ضرر تقييد وجوب بذل هذه المؤونة الكثيرة، ونقول لا لا يجب الآن أمسك عن الرد، لا تبذل هذا المال الكثير إلى أن نرى ماذا يصبح مثلا. وإطلاقه يعني وإطلاق تصريح التذكرة وأن مؤونة الرد على المشتري يشمل ما لو كان في رد المبيع مؤونة كثيرة، إلا أن يقيد وجوب البذل المؤونة الكثيرة بغيرها، يعني بغير عفوا إلا أن يقيد يعني وجوب الرد بغيرها يعني بغير المؤونة الكثيرة، يقيد بأي شيء؟ هاي بأدلة متعلق بيقيد، يقيد بأدلة نفي الضرر. يعني إذا قلنا هذا المورد من موارد قاعدة لا ضرر، بل قاعدة لا ضرر تقيد، تقول إذا كانت المؤونة كثيرة لا يجب بذلها، إذا كانت قليلة يجب بذلها. دليل لأنه الشيخ ما معبر هنا بالحكومة، معبر بالتقييد، لأنه قاعدة لا ضرر هي حاكمة على أدلة الأولية. يعني إذا وجوب الرد يصير حكم أولي، قانون لا ضرر قاعدة لا ضرر هذا من باب الحكومة يقول لا يجب بذل المؤونة الكثيرة. ولكن بما أن نتيجة الحكومة إما هي التوسع والتعميم وإما التخصيص والتضييق، الشيخ معبر بالنتيجة يقول إلا أن يقيد، إلا أن يقيد يعني من باب الحكومة يتقيد بالتالي حكم وجوب الرد وبذل المؤونة يتقيد بما إذا كانت المؤونة قليلة لا الكثيرة، إلا أن يقيد وجوب الرد بغير المؤونة الكثيرة يقيد بأدلة نفي الضرر. هسا هذه كجملة معترضة كانت أن وجوب الرد إذا فيه مؤونة المؤونة تبذل لا تبذل، أصل المطلب يعني أصل الحكم هو وجوب الرد، ما هو الدليل عليه؟ الدليل هذا ويدل على وجوب الرد الفوري أن الإمساك آنما يعني حتى في لحظة تصرف في مال الغير، لأنه في مال البائع في الواقع بغير إذنه، إذنها ماكو لأنه كان بيع، البيع ما تحقق فاصل، فلا يجوز هذا الإمساك. إذن عندنا صغرى وعندنا كبرى، الصغرى هي أن الإمساك تصرف، الكبرى هم ممنوع منها بأدلة لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره، نتيجة ضم الصغرى إلى الكبرى هو هذا، لقوله عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، فكيف إذا تصرف في مال شيء من أموالنا؟ الرواية بها تتم طبعا يعني حق الإمام عليه السلام. زين هذا الدليل يصير، هل التوقيع هو مروي في الاحتجاج وبحسب الظاهر أيضا لا بأس به، لأنه في غير الاحتجاج هم مروي، مو بس بالاحتجاج حتى يرمى بمثلا إرسال السند أو كذا، لا في غير الاحتجاج، في غيبة الشيخ الطوسي أو على كل حال في الكتب المتقدمة على الاحتجاج أيضا الرواية موجودة. لكن من ناحية الدلالة قد يكون مشكل، قد يشكل هذا، ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا، لأنهم يفسرون التصرف بالتقليم والتقلب، هذا يفسرون، ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا كفى عموم قوله، عموم يعني الإطلاق، قوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المضمون في خطبة النبي في حجة الوداع في مسجد الخيف رزقنا الله وإياكم زيارته، هناك موجود هذا التعبير، هذا من النبي موجود، لا يحل مال امرئ مسلم بعد ماكو تصرف لأخيه إلا عن طيب نفسه، حيث بهذا تقريب الدلالة، حيث يدل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم عموم قوله صلى الله عليه وآله يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة بالمال، يعني بمال المسلم، التي من جملة تلك الأفعال كون المال في يده بغير رضا مالكه. هذا بعد ما بيتصرف، بل هذا يصير حرام. إذا صار حرام الرد ماله يتوقف، لأنه هذا الحرام التخلص منه يتوقف على تحقق الضد، يصير الرد واجب. لكن هنا هذا الدليل، لكن هنا توهم، والتوهم هو هذا أنه لا يجب الرد. لماذا؟ لأن البائع هو الذي سلط هذا المشتري بهذا البيع الفاسد على هذا المال، فهذا التصرف في المال أو إمساك المال يكون بإذن المالك، إذن البائع. إذا كان بإذن بعد لماذا يكون يجب عليه فورا؟ يجب عليه لكن مو فورا، بل لا يجب عليه أصلا إلا أن يطالب هو ذاك البائع. الشيخ يقول هذا توهم عجيب، بل إذن كان من قبل المالك، لكن الإذن كان مقيد بتأثير البيع بعنوان النقل الملكي، وما كان منطي أمانة. كان هذا يقول بعتك الكتاب بديناري، وسلط المشتري على الكتاب بإزاء الدينار، وبهذا البيع صار فاسد. من أين؟ هناك طريق لإحراز رضا هذا البائع بوجود رضا هذا الرضا بأن يتصرف هذا المشتري في هذا الكتاب أو يمسك بالكتاب تحت يده. من أي؟ كان عندنا إذن واحد تجارة عن تراب، تلك التجارة انتفت لأنه ما أثرت الرضا اللي كانت في تلك التجارة، الإذن اللي كان مقترن بذلك البيع انتفى، أين الإذن الآخر حتى يتحقق به جواز الإمساك؟ وأما توهم أن هذا الإمساك يكون بإذن المالك فلا يكون محرما، يعني لماذا لا يكون محرما؟ حيث إن المالك دفع المال إلى الطرف الآخر باختياره، يعني بإذنه. هذا التوهم مندفع، فمندفع بأنه إنما ملك، أنه يعني هذا البائع المالك إنما ملكه، يعني ملك هذا الغير إياه، يعني هذا الكتابة مثلا يوم ملك هذا الكتابة من هذا الغير وهو المشتري من باب العوضية، مو من باب الهبة أو من باب الوكالة أو من باب الكذا. فإذا انتفت صفة العوضية، لأنه البيع كان فاسد ما صار أحد المالين عوضا عن الآخر، فإذا انتفت صفة العوضية انتفت من هذه الجهة، هذا باعتبار متعلق بانتفت، انتفت باعتبار عدم سلامة العوض للبائع شرعا، يعني الشرعا البائع ما يقدر يتصرف في الدينار لأنه ما صار الدينار ملكا له، البيع فاسد. والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئه المالك. الشيخ الأنصاري يقول كل طرق جواز التصرف للمشتري في هذا المبيع بالبيع الفاسد مسدودة، كل الطرق. من ناحية نفس البيع لا يوجد إذن، لأنه الإذن كان بعنوان البيع، البيع انتفى الإذن هم ينتفي. زين، هل جاء إذن آخر من ناحية هبة، من ناحية وكالة، من ناحية وديعة؟ هذه الأمور أيضا لم تنشأ، من أين تتحقق؟ من عالم الغيب؟ تحتاج إلى أسباب، ما متحقق شيء منها. إذا ما متحقق إذن لا يوجد طريق وسبيل لأن يمسك هذا المشتري بهذا المال. والمفروض أن كون المال على وجه الملكية المجانية، يعني صيرورة الكتاب هبة مما لم ينشأها المالك، لأن المالك أنشأ البيع قال بعتك الكتاب بالدينار ولم يؤثر، وكونه مالا للمالك، وكونه يعني هذا معطوف على كوني، وأن كونه مالا للمالك وأمانة في يد هذا الآخذ المشتري، يعني أيضا مما لم يؤذن فيه، ما لا يوجد إلا إنشاء واحد، العقود الأخرى لم تنشأ. ولو أذن له فهو استداع جديد، يعني إذا فرضنا أن المالك بعد التفاته إلى فساد البيع قال للمشتري بالبيع الفاسد أذنت لك أن تحفظ هذا الكتاب إلى 10 أيام، ما يخالف، هذا وديعة، هذا بعد ما صار المقبوض بالبيع الفاسد، هذا هو التفت إلى فساد البيع وأنشأ الوديعة بإنشاء آخر. هذا كله خلاف الفرض، لأن المفروض هو إنشاء واحد عنده وهو إنشاء البيت. ولو أذن له فهو استيداع جديد، وهذا أيضا المفروض عدم تحققه. كما أنه إذا كانت هبة، يعني إذا وهب هذا الكتاب بعد هذا البيع الفاسد أيضا لا كلامه، لكن كله خلاف الفرض. كما أنه يعني المالك لو ملكه، يعني لو ملك الغير هذا الكتاب مجانا كانت هبة جديدة، يعني غير البيع السابق الفاسد. هذا إذن منتفي، كل طرق الإذن في التصرف والإمساك مسدودة، لابد من وجوب الرد. المخالف في هذا الرأي هو الشيخ الطوسي وابن إدريس، لكن الذي يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه، يعني إمساك المبيع بالبيع الفاسد. الشيخ الطوسي وابن إدريس هذان العلماء قدس الله نفسيهما يقولان بأنه لا إثم في الإمساك، يريد يرده ما يخالف فليرده، لكن إذا أمسك التصرف ما يجوزها، مجرد الإمساك، مجرد الإمساك لا يكون محرما. وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب. الشيخ الطوسي بس هو فتوى، ابن إدريس أعلى الله مقامه يقول لا إثم في إمساك المبيع بالبيع الفاسد عند الأصحاب، ينسب جواز الإمساك إلى الأصحاب، يعني يدعي الإجماع في المسألة. لكن الجواب واضح وهو ضعيف، هذا الحكم بعدم الإثم في الإمساك ضعيف، والنسبة إلى الأصحاب غير ثابتة، ولا يبعد. هسه هذا توجيه من الشيخ الأنصاري، يقول يحتمل أن يكون مورد حكم الشيخ الطوسي وابن إدريس ما إذا كان البائع والمشتري جاهلين بفساد البيع، بل إذا كان جاهلين بما أن وجوب الرد أو حرمة الإمساك حكم تكليفي، الحكم التكليفي ما يتنجز إلا بقيام الحجة، إلا بالالتفات إلى أن البيع كان فاسدا. فإذا كان جاهلين بفساد البيع، الحرمة الواقعية للإمساك موجودة لكن غير منجزة، الفعلية بتمام المعنى اللي يعبرون عنها ما متحققة، لأن الفعلية التامة تتحقق بشنو؟ بقيام الحجة بالعلم أو العلمي. هم ماكو عندهم جهل بفساد البيع، ما دام عندهم جهل بلي هاي الفتوى صحيحة، حرمة الإمساك ما موجودة، لأن الحرمة حكم تكليفي، والحكم التكليفي يتوقف على وجود المنجز له. ولا يبعد إرادة صورة الجهل، لأنه يعني الجاهل لا يعاقب يعني على الإمساك، إذا مرادهم هذا ما يخالف، لكن إذا مرادهم الإطلاق يعني حتى إذا كان عالمين بفساد البيع، لا، هناك لا نوافقهما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.